أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط عليهما على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، وأن استعمال الهيئة في موارد الوجوب المشروط هل يكون على نحو الحقيقة أو أنه على نحو المجاز، يعني تارة الكلام في لفظ الوجوب الذي هو من الأسماء ومفهومه من المفاهيم الإسمية، وتارة في مدلول الهيئة الذي هو من المفاهيم الحرفية مثلا أو يشبه بالحروف. أما بالنسبة إلى لفظ الواجب فإن كان الإطلاق، يعني إطلاق لفظ الواجب على الواجب المحروف للحاظ حال حصول الشر، وبذلك الاعتبار فإذا قيل إن الحج واجب يراد بذلك أنه واجب عند حصول الاستطاعة، أو يكون إطلاق اللفظ بعد حصول الاستطاعة خارجا فيقال إن الحج واجب على زيد باعتبار أن زيد مستطيع. وكذلك الكلام بالنسبة إلى الصلوات مثلا، لو قلنا إن صلاة الظهر واجب فعلا باعتبار أن الزوال قد تحقق في الخارج، أو يقال إن صلاة الظهر واجبة ويراد بذلك الوجوب بعد الزوال، فيكون الإطلاق بلحاظ حال حصول الشر لا إشكال في أنه حقيقة على ذلك، باعتبار أن الفعل وهي الصلاة مثلا أو الحج ثابت في ذمة المكلف على ذمته بلحاظ حصول الشرط في الخارج. وقد ذكرنا أنه لا يوجد في الواجبات واجب مطلق أصلا، إن جميع الواجبات مشروطة ولا أقل من الشرائط العامة، فلو قيل بأن أداء الدين واجب، تعلم الأحكام واجب، الحج واجب، الصلاة واجبة، يراد بذلك الوجوب في لحاظ حال حصول الشرط ويكون الإطلاق حينئذ حقيقيا. وأما إذا أطلق لفظ الواجب على الواجب المشروط لا بلحاظ حال حصول الشرط بل فعلا، وإنما أطلق بلحاظ أنه يكون واجبا فيما بعد، يعني نظير الإطلاق في من لم يتلبس بالمشتق فعلا، وإنما يطلق عليه بلحاظ التلبس فيما بعد. فيقال إن الحج واجب على زيد ويراد به الوجوب فعلا باعتبار أنه يكون واجبا عليه بعد زمانين بعد حصول الاستطاعة، فيما إذا علمنا أنه يستطيع فيما بعد حينئذ يكون مجازا بلا إشكال. وذلك لما تقدم في بحث المشتق من أن إطلاق المشتق باعتبار عدم التلبس فعلا وأنه يتلبس فيما بعد يكون مجازا، وإن كان هناك كلام يعني تقدم في إطلاق المشتق بالنسبة إلى من قضى، وأما بالنسبة إلى من لم يتلبس فيه فعلا ويكون اتصافه بذلك فيما سيأتي فهذا لا إشكال في أنه مجاز. وإطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول شرطه باعتبار أنه يتصف بالوجوب فيما بعد يكون من هذا القبيل. وأما بالنسبة إلى الهيئة، إطلاق بل استعمال الهيئة في موارد الواجب المشروط هذا حقيقة بلا إشكال، وذلك لأن الإطلاق والاشتراط أي تقييد الإطلاق والاشتراط على ما بيناه في بحث المطلق والمقيد خارج عن الموضوع له وعن مدلول اللفظ، والألفاظ بل يعني الحياءات وغير الحياءات مطلقة موضوعة بإزاء المعنى الجامع بين المطلق والمشبوه فقد يكون هذا يعني يستعمل ويراد به الإطلاق وأخرى يستعمل ويراد به المقيد، ولكن الإطلاق والتقييد غير داخلين لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، وإنما تكون الدلالة عليه بأمر خارجي. والأمر الخارجي في المقيدات غالبا يكون لفظا متصلا أو منفصلا، فيقول جئني بماء بارد مثلا أو صلي في المسجد، فيقيد الصلاة بوقوعه في المسجد بقرينة متصلة، أو يقيد طبيعي الماء بالبرودة بقوله بارد أو بقيد آخر من القيود. ولكن الإطلاق كثيرا وإن كان يمكن التسليه به فيقال على كل تقدير في جميع الأحوال على كل حال مطلقا، كلمة مطلقا يستفاد منه الإطلاق، مثلا الماء طاهر مطلقا أي بجميع أفراده، إلا أنه كثيرا ما يستفاد الإطلاق من مقدمات الحكمة ومن السكوت في مقام البيان. وعلى كل تقدير فالإطلاق غير داخل بالموضوع له، كما أن التقييد كذلك، فلللفظ موضوع بإزاء المعنى الجامع بين المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد يستفاد من قرينة فلمتصلة أو منفصلة، يعلم بذلك أن مراد المتكلم كان هو المطلق أو أن مراده هو المقيد، وهذا بدال آخر. ومن هنا يكون التقييد يعني استعمال اللفظ وإرادة المقيد يكون بدالين بتعدد الدال والمدلول، كما في المطلق الأمر كذلك. وعلى هذا فقد تستعمل الهيئة ولا يقيد بشيئين، فيكون المستعمل فيه فعليا المراد من ذلك، المراد من المستعمل فيه المراد الجدي، يكون اعتبار ثبوت المادة على ذمة المكلف غير مقيد بقيد خاص، بل هو ثابت على كل تقدير. وقد يكون استعمال اللفظ أي الهيئة وإرادة معناه جدا، يعني يريد تقسيم ثبوت المادة على ذمة المكلف لا على الإطلاق بل على تقدير خاص، في كلا الفرضين، يعني فيما إذا كان المراد الجدي هو الإطلاق أو كان المراد الجدي هو الثبوت على تقدير خاص، اللفظ استعمل في معنى واحد. فإن معنى الهيئة على ما ذكرناه إنما هو الكشف عن اعتبار ثبوت المادة على ذمة المكلف، وهذا مشترك فيه. وأما أن اعتبار ثبوت المادة على ذمة المكلف على نحو الإطلاق أو على أنه على نحو التبييض، فهذا أمر خارج عن المستعمل فيه وعن الموضوع له، بل لا بد له من دال آخر، والدال قد يكون لفظا مثلا فيقول أكرم زيدا إن جاءك، وقد يكون مقدمات الحكمة فيثبت به الإطلاق. إذن الإطلاق والتقييد في الوجوب كالإطلاق والتقييد في غير الوجوب خارج عن دائرة الموضوع له وعن دائرة المستعمل فيه، فيكون الاستعمال حقيقيا مطلقا. إلا ما تلخص أن الكلام في مقدمة الواجب إنما هو في المقدمات الوجوبية، أعم من أن يكون الواجب مطلقا يعني وجوبه مطلقا، فتكون المقدمات بناء على ثبوت الملازمة أيضا واجبا مطلقا، وأن يكون الواجب مشروطا فتكون المقدمات أيضا واجبة مشروطة بذلك الشرط بينه، وذلك لما ذكرناه من أنه على تقدير الملازمة يستحيل انتشاك وجوب المقدمة عن وجوب ذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط، وإلا فالملازمة غير ثابتة. لو كانت الملازمة ثابتة يعني حكم العقل باستحالة انتشاك وجوب المقدمة عن وجوب ذي المقدمة، فلو كان وجوب ذي المقدمة مطلقا لا بد من أن يكون وجوب المقدمة أيضا مطلقا، إذ لو كان مختصا بحال دون حال لزم الانفكاك بين الوجوبين، وهذا خلاف الفرق. كما أنه لو كان وجوب الشيء مشبوكا يعني وجوب الواجب النفسي كان وجوب المقدمة أيضا مشبوكا، إذ لو كان مطلقا لازم أن يكون المقدمة واجبا في حال، والمفروض أن ذا المقدمة ليس بواجبين، وهذا منافذ للملازمة. بل واستحالة الانفكاك بين الأمرين، فالكلام في وجوب مقدمة الواجب وثبوت الملازمة لا يختص بالواجب المطلق، بل يعم الواجب المطلق والمشروط، غايته أنه يثبت الوجوب للمقدمة مثل الوجوب الثابت لذي المقدمة، إن كان مطلقا فمطلق، وإن كان الوجوب مشروطا فمشروط. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مقدمات الوجوب خارجة عن محل البحث، يستحيل أن يكون مقدمة الوجوب متصفة بالوجوب الغيبي الناشي من الوجوب المشروط بحصول هذا الشيء، وقد تقدم غير مرة. كما أن المقدمات العلمية التي هي مقدمة لإهراز الامتثال كالصلاة إلى الجهات الأربع مثلا، هذا أيضا قلنا خارج عن محل الكلام، وعلى تقدير الوجوب فهو واجب بملاك آخر، وجوب عقلي ينشأ من تنبيه العلم الإجمالي مثلا ومن معارضة الأصول، وأجنبي عن بحثنا، فإن المأسي به يعني أطراف العلم الإجمالي إن كان مصادفا للواقع فهو واجب بنفسه، وإن كان غيره فليس مقدمة له أجنبي. فبحث المقدمة البحث عن وجوب المقدمة أجنبي عن البحث عن وجوب المقدمات العلمية، وله بحث آخر سيجيء في بحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى. بقي الكلام في التعلم، وأن وجوب التعلم من أي سنخ من أقباله من أقسام الوجوب. هل وجوبه إرشادي أو أن وجوبه نفسي أو وجوبه تاريخي أو أن وجوبه مقدمي؟ أقسام الوجوب هي هذه الأربعة. إما أن يكون وجوب الشيء نفسيا كوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك، واجب لنفسه مع قطع النظر عن جميع ما عداه، الصلاة واجبة على جميع التقادير، يعني مع قطع النظر عن بقية الواجبات الإلهية لا يتوقف وجوبه على وجوب شيء. أو أن الوجوب إرشادي، يعني بمعنى أن هذا الوجوب لا يترتب عليه أي أثر، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل، وجوده وعدمه سيار خان أو لم يكن، لا يترتب عليه أثر إلا الإرشاد والتنبيه المكلف على الأمر الثابت مع قطع النظر عن هذا الإيجاب. كالأمر بالإطاعة، الأمر بإطاعة الله، بل أطيع الله وأطيع الرسول. لو فرضنا أن هذا الأمر لم يكن، كانت الأوامر واصلة ومنجزة بحكم العقل، ويستحق العاصي العقاب على المخالفة، كان هنا أمر بالإطاعة من قبل الله سبحانه، أو لم يكن أمر، فهذا الأمر لا يترتب عليه أثر إلا التنبيه والإرشاد وبيان ما حكم بل وبيان ما حكم به العقل من لزوم اطاعت المولا ما نظیر ذلك. بل النهی عن اتباع غیر العلم فی الآیات المبارکه لا تقف ما لیس لك به علم الا ما بیناه بمحلی ببسط الزن ان هذا اول ارشاد الى ما حکم به العقل والعقل مستقل بل باللزوم تحصیل العبد الامن من العقوبه دفع الضرر المحتمل وهو العقاب مما لا بد منه عقلا هذا الوجوب نسميه بالوجوب الارشادي او ان الوجوب مقدمي يعني وجوب مترشح عن وجوب شيء اخر يدور مداره بناء على ثبوت الملازمه المقدمات كذلك مثل وجوب الغسل او الوضوء او التيمم مثلا او تطهير البدن او تطهير الثوب كل ذلك يدور مدار وجوب الصلاه لو فرضنا انه لا وجوب للصلاه هذه الامور ايضا لا وجوب لها لان وجوبها تابع لوجوب بالز المقدمه الواجب و یدور مداره فإن ثبت یثبت هذا إن لم یثبت فلا وجوب درجهی هذا هو الوجوب المقدمی و هنا قسم آخر من الوجوب و هو الوجوب الطریقی نسمیه الوجوب الطریقی غیر واجب بنفسه كما في القسم الأول ولا أن وجوبه إرشادی محض لا يترتب عليه شيء كما في القسم الثاني ولا أنه ناشئ من وجوب آخر ومن تبعاته ويترشح من كما في القسم الثالث بل هو وجوب يتنجز به الواقع إن كان يتنجز الواقع وإن لم يكن فلا وهذا كالأمر بإيجاب الاحتياط كالأمر بالاحتياط الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط لو تمت هذه الأدلة في موارد الشبهة التحريمية مثلا لو فرضنا أن الأمر بالاحتياط قد تم سندا ودلالة يعني هذه الروايات إذن هذه الروايات تمنع من الرجوع إلى البراءة والتكليف الواقعي الثابت منجز على تقدير وجوده في الواقع هذا الأمر يوجب تنجيز الواقع والواقع يكون منجزا بذلك وهكذا الحال الأوامر الواردة في اتباع الأمارات يعني الأمارة المجهولة من قبل الشارع ولو إمزاء يوجب تنجز الواقع فإذا فرضنا أنه أخبر الثقة عن ثبوت حكم شرعي فالواقع يتنجز بذلك أو لو فرضنا بل رواية أو في الشبهات الموضوعية لو فرضنا أن البينة قامت على نجاسة شيء أو أن زليد أخبر عن نجاسته وجوب العمل بالبينة او وجوب العمل على طبق اخبار زلياد وجوب طريقي بمعنى ان المولى بامره باتباع هذا الطريق قد حكم بتنجز الواقع على تبديل الاصابه فلو فرضنا ان هذا الشيء كان نجسا في الواقع او ما اخبر الثقه عن وجوبه كان واجبا في الواقع يتنجز هذا على المكلف ولو لم يكن هذا الامر لم يكن تنجيزا لو فرضنا ان الاحتياط لم يكن واجبا بحكم الشرع او ان اخبار زليات لم يكن حجه بحكم الشرع او البينه لم تكن حجه لكنا نرجع إلى قاعدة الطهارة عند الشك في الطهارة وإلى أصالة البراءة عند الشك في الوجوب مثلا أو التحريم فهذا الأمر طريقي بمعنى أن العقاب ليس على مخالفة نفسه وليست هناك مصلحة في نفس المتألق بعث المولى إلى الأمر بذلك كما كان هذا في القسم الأول، يعني في الواجبات النفسية اتباع الأمارة أو اتباع قول ذي اليد أو الاحتياط ليس في نفسه أمرا ذا مصلحة وذا ملاك ليكون به واجبا نفسيا، بل إنما هو ينظر إلى الواقع لو كان في الواقع حكم ثابتا لسهل العقاب على المخالفة وإلا فلا، إلا على التجري أمر آخر. فليست هنا مصلحة في المتعلق، بل تدعو المولى إلى الأمر بذلك، فليس من الوجوب النفسي، كما أنه ليس من الوجوب المقدم أمر واضح، ليست تبعية الأمارة واتباع القول ذي اليد مثلا أو الإحتياط مقدمة وجوبية لامتثال الواجب، لا شك أن في الواقع واجب أو ليس في الواجب، هل هنا حكم تحريمي أو ليس هنا حكم تحريمي، فالوجوب ليس بمقدمي أيضا وليس بإرشادي بالضرورة، إذ لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الإحتياط أو لم يحكم بحجية البينة أو قول ذي اليد لعملنا بأسالة الطهارة أو البراءة، فليس وجود هذا الأمر كعدمه كما كان هذا هو الحال في الأمر الإرشادي، بل هذا إيجاب طريقي ووجوب طريقي، يعني وجوب ينظر المولى فيه إلى الواقع، ولأجل ذلك نسميه بالطريقي، ينظر إلى الواقع ويجعل الواقع منجزا بأمره هذا، بأمره بالإحتياط أو بأمره باتباع أمارته أو أصل مثلا كالاستصحاب بنحو ذلك. هذه الأوامر نسميها بالأوامر التاريخية. هل وجوب التعلم من أي هذه الأقسام؟ أما بالنسبة إلى القسم الأول، يعني أن يكون وجوبه نفسيا، بين بل ولو أن الأردبيلي قدس الله نفسه مال إلى ذلك، وبعض تلاميذه أيضا ذهبوا إلى هذا، ولكن لا يساعده الدليل، أمر ممكن في نفسه، يمكن في نفسه أن يكون التعلم من الواجبات اللاهية، ويجب على كل مكلف أن يتعلم الأحكام المتعلقة به، بل الأحكام المتعلقة بغيره أيضا، بل الظاهر من الآيات والروايات أن التعلم مقدمة للعمل، يتعلم ليعمل، لا أن التعلم البتة محل كلامنا تعلم الأحكام الشرعية لا أصول الدين والمعارف. تعلم الأحكام الدينية ليس بنفسه أمرا واجبا، يعني لا يستفاد من ظواهر الآيات والروايات أن وجوبه نفسي كوجوب الصلاة والصيام وغير ذلك، بل إنما هو مقدمة للأمل أو مقدمة للتعليم، كما في الآية المباركة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعلم مقدمة للإنذار الواجب ولتعليم الأحكام الشرعية لألا يندرس الأحكام ولألا يندرس الدين، وإلا فهو في نفسه أمر ممكن قابل أن يكون التعلم واجبا نفسيا، ولكن الدليل لا يساعد. وأما بالنسبة إلى الوجوب المقدم فهذا أيضا لا يحتمل، إذ أن التعلم كثيرا ليس مقدمة لواجب في الخارج، ضرورة أن معرفة الحكم لا دخل لها في القدرة على الاتيان بواجب أو ترك حرام، ليس معرفة أن رد الأمانة واجب من مقدمات رد الأمانة خارجا، يعني من لا يعرف حكمه لا يتمكن من رد الأمانة، وليس من مقدمات ترك الحرام كشرب الخمر مثلا أو الغيبة أو الزنا أو غير ذلك من المحرمات، ليس من مقدمات هذا العمل، مقدمات تركه، يعني معرفة أنه حرام، بل الفعل مقدور سواء كان المرتكب عالما بحرمته أو جاهلا بحرمته، وهذا واضح. مقدمة الشيء ما يتوقف عليه وجوده في الخارج، وجود الواجب لا يتوقف على معرفة وجوده، كما أن مقدمة بل يعني ترك الحرام كذلك ليس معرفة الحرمة من مقدمات ترك الحرام في الخارج. ففي الموارد الكثيرة لا يكون التعلم من المقدمات أصلا. نعم في بعض الموارد يمكن، وهي الأعمال المركبة غالبا كالصلاة والحج في أمثال ذلك، من لم يتعلم الصلاة نفس الصلاة أو حكم الصلاة من الجر وغير الوجوب لا يسكن من الإسلام، بل وجوبه من جهة أنه مقدمة للواجب. في بعض الموارد نعم قد يكون مقدمة، وأما مطلقا فلا، فالوجوب المقدمي أيضا لا يفي بذلك. وأما الوجوب الإرشادي أن يقال وجوب التعلم الإرشادي جون، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن الوجوب الإرشادي كما ذكرنا ما لا يترتب عليه أثر، وإنما يكون مجرد التنبيه والإرشاد إلى حكم العقل، بل إلفاتا لنظر المكلفين ولنظر البالغين إلى هذا، هذا أيضا لا يمكن، إذ لو لم يكن هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم بأنه لا بد لكل مكلفين أن يتعلم حكم ما يبتلي به من المسائل، يعني المسائل التي في محل ابتلائه، أو أن من يكون قابلا للتبليغ أن يتعلم ما يمكن أن يبلغ من الأحكام، لو لم يكن هذه الأدلة لالتزمنا بالبراءة، رجعنا إلى الأدلة الدالة على رفع ما لا يعلمه المكلف، كما قلنا بذلك في الشبهات الموضوعية، وقلنا إن الفحش غير واجبين لإطلاق الدليل رفع ما لا يعلمون، ولو إن البراءة العقلية لا تكون جارية في المقام قبل الفحش، إذ العقل لا يقبه العقاب على مخالفة حكم يمكن الوصول إليه بالفحش، ولا يستقل بالقمه إليهن، فاحتمال الضرر موجود، إلا أن أدلة البراءة الشرعية غير قاصرة الشمول، فيمكن التمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون، كما تمسكنا بهذا الإطلاق في الشبهات الموضوعية، وقلنا إن الفحش غير واجب، فكان يمكن أن نقول بأن الفحش غير واجب في الشبهات الحكمية، إذن متى ما شككنا في حكمين نتمسك بالبراءة، إلا أن الأدلة الدالة على وجوب التعلم ووجوب الفحش منعنا عن التمسك بالإطلاق، فالوجوب طريقي، يعني بهذه الروايات استكشفنا أن التكاليف الواقعية منجزة حال الجهل ما لم يفحص المكلف، بل يعني في زمان عدم الفحص وفي زمان عدم عثوره بالتكليف كان يمكنه الفحص ولم يفحص، التكليف منجز، بل ولله تعالى أن يعاقبه، فإن الحجة قد تمت بهذه الروايات، فهذه الروايات قد أتمت الحجة على المكلف، فليس له الرجوع إلى البراءة بدعوى أنه شاك وجاهل والتكليف مرفوع عن الجاهل، اذن یکون الوجود طریقی هست ها یا تمام کلام اینا فی الواجب المحمود بله و ما طبعه یقع الکلام فی الواجب التعلیقی انشاءالله بعد زیارت به قول الله و بوده.